بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الخاتم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درس الأمس ما طبقنا، نطبقه حتى ننتقل إلى موضوع آخر. قال البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، تعرفون احنا قلنا في الدليل الشرعي بكلا قسمين اللفظي وغير اللفظي توجد ثلاثة أبحاث. البحث الأول تحديد الدلالات العامة، أن الأمر على ماذا يدل، أن النهي على ماذا يدل، أن الجملة الشرطية على ماذا تدل، أن إتيان المعصوم بفعل على ماذا يدل، ترك المعصوم لفعل على ماذا يدل، هذه دلالات عامة. هذا البحث الأول وقد مر. البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي، يعني إثبات صدور الدليل من الشارع المقدس. البحث الثالث هو حجية الدلالات التي تكلمنا عنها في البحث الأول. قال عندما يقول الدليل الشرعي يقصد الدليل الشرعي بكلا قسمين اللفظي وغير اللفظي. نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين. سيد الصدق قسم وسائل إثبات صدور الدليل إلى قسمين: وسائل الإثبات الوجداني وهي التي تفيد اليقين والعلم بصدور الدليل من الشارع المقدس، ووسائل الإثبات التعبدي وهي التي لا تفيد إلا الظن لكن الشارع تعبدنا بالأخذ بها، ولذلك سميت وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين. نعم.
يعني هذا وجه
اي نعم. قال القسم الاول وسائل الاثبات الوجداني. تمهيد: المقصود بالاثبات الوجداني اليقين. قلت الوسائل، وسائل الاثبات الوجداني هي الوسائل التي يحصل اليقين بسببها في صدور الدليل من الشارع المقدس. قال ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمالات كالتواتر والإجماع ونحوهما. أي نظرية السيد الصدر بحساب الاحتمالات على ما تقدم في الحلقة السابقة؟ فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات. لا نتكلم عن نظريته هو فقط. عندما يبحث التواتر يذكر نظرية المشهور في كيفية حصول اليقين من التواتر. الآن يتكلم فقط على نظريته، يقدم مقدمة لنظريته. ولذلك عندما نتحدث عن نظرية السيد بالتواتر من لا نأتي بهذا التفصيل، وإنما هذه المقدمة طويت، وهناك نصل إلى كيف يفسر السيد حصول اليقين من تراكم الاحتمالات. قال فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات، فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القاطع موضوعي وذاتي. هنا الموضوع مقابل الذاتي، مو الموضوع مقابل الطريقي. تعرفون القاطع طريقي وموضوعي، هنا نتكلم موضوعي وذاتي، يعني الناشئ من مناشئ عقلائية ومبررات عقلائية وغير الناشئ من مبررات عقلائية، كان ذاتيا متأثرا بالعوامل النفسية للإنسان. وضربت لكم أمس مثال، قلت لكم احنا إذا عندنا موقف من شخص نصدق الإشاعة عليه ونقطع بها لمجرد لنرضي الضمائر، لنرضي أنفسنا، هذا متأثر بالعوامل النفسية. هذا القطع هذا غير حاصل من مبررات عقلائية. قال موضوعي وذاتي. موضوعي هو الناشئ من مبررات عقلائية، والذاتي هو الناشئ من مبررات غير عقلائية. يعني عادة لا يحصل اليقين بها عند العقلاء. طبعا وش قلنا أمس؟ قلنا كلا القسمين إن حصل حجة، لكن فائدة التقسيم أننا نتعرف على المبررات العقلائية التي تؤدي إلى اليقين لكي نبتعد قدر الإمكان عن مبررات غير العقلائية. طيب ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه، يعني تحقق القاطع، لا نفرق بين القسمين.
عشان نبتعد عن حجية
ما؟
نبتعد عن حجية الذاتي.
وين نبتعد؟ شنو؟ نبتعد نبتعد لا ما نبتعد اذا حصل حجه لكن نخليك ما توصل لهذا القطع الذاتي من تتعرف على انه هذه المناشئ العقلائيه والحاله التي حصلت عندك ليست من المناشئ العقلائيه فلا تصل الى القاطع ولا اذا وصلت القاطع حجه ما يمكن التركيك ما نقدر نقول للقاطع قطعك ليس بحجه وتكلمنا هذا شرحنا مفصلا في الحلقه الثانيه قال اذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم ان القطع حجة تقدم بالحلقة الثانية وتقدم بالحلقة الثالثة ايضا طالع. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للاثبات والاحراز هاي بعد عطف تفسير فمن المعقول ان نهتم بالتمييز بين ادوات اليقين الموضوعي وبين غيرها هاي وغيرها يعني نميز بين وسائل الإثبات الموضوعي أدوات اليقين الموضوعي وبين غيرها من وسائل هي ليست مبررات عقلائية لا تؤدي إلى اليقين الموضوعي
بالنسبة للإثبات الصغرى وهو البحث الثاني في أدلة المحلولة يعني بحثنا إحنا عن إثبات الصغرى عن وسائل إثبات الصغرى مو إثبات الصغرى هذا صادر أو ليس بصادر عن كيفية إثبات هذا
بالنتيجة إذا عرفنا لا لا شوف اسمح لي انا وضحت هذا ليش تسمى صورة اصلا اذا جاء من الشارع قلنا صدر من الشارع اقيموا الصلاة هذا الصورة للدليل الشرعي الكبرى متكونة من البحثين الاول والثاني واقيموا ظاهرة في الوجوب والظهور حجة فنستنتج نتيجة فالصغرى شنو الصغرى الصغرى هي التي تثبت صدور الدليل من الشارع كيف يثبت صدور الدليل من الشارع من خلال الوسائل طيب تريد تقول لي الصغرى هي صدور الدليل والوسائل كاشفة عن هذا الصدور
لا مو هذا ما في شيء أقول إحنا بحثنا هنا
عن وسائل بالنتيجة بحثنا بحثنا متى يصدر متى نثبت أن الدليل قد صدر إذا جاء تواتر ثبت أن الدليل قد صدر
بعض الشروح تقول احنا
راح نبحث
الصغرى هذا
صادر
او ليس
صادر هذا كلام من دقيقه اي الوسائل لا تكلمنا امس مفصل قال واليقين الموضوعي قد يكون اوليا هذا هو اليقين الموضوعي طلعنا من اليقين الذاتي الان اخرجنا اليقين الذاتي من البحث تكلمنا عن اليقين الموضوعي يعني اليقين الناشئ من مبررات عقلائية قد يكون أوليا يعني بديهيا مثل اليقين الحاصل بقضية إن الكل أكبر من الجسم بمجرد أن تتصور الطرفين والنسبة أنت تتيقن بهذه القضية قال وقد يكون مستنتجا يعني اليقين الموضوع الأولي غير مستنتج يعني لا يعتمد على قضية مسبقة لا يستنتج من قضية مسبقة غير مستبطن بقضية مسبقة بديهي مجرد أن تتصور الطرفين والنسبة بين الطرفين تتصور يحصل لك اليقين بالقضية مقابل من وقد يكون مستنتجا يعني شنو مستنتجا مستنتجا من قضية أو قضايا سابقة شنو مثال مثلنا له تذكرون مثلنا له مثلنا له بمثال العالم شنو حادث العالم متغير وكل متغير حادث النتيجة العالم حادث هذا العالم حادث النتيجة هذا منين حصلناها مستنتجة من قضيتين مستبطنة في الكبرى بالاعتماد على الصورة يعني مستبطنة في مقدمتين مستنتجة من المقدمتين يعني الكبرى متضمنة في النتيجة متضمنة في المقدمتين قال واليقين الموضوع المستنتج هذا الذي يعتمد على قضية أو قضايا المستنتج بقضية ما اليقين الموضوع المستنتج يعني اليقين بقضية المستنتج من قضية أو قضايا يعني المستنتج بقضية مو المستنتج من قضية المستنتج بقضية يعني اليقين بقضية المستنتج من قضية أو قضايا له سببان. الأول اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية المطلوب إثباتها. هذا الآن نفس اليقين الموضوعي المستنتج يقسمه إلى قسمين: اليقين الموضوعي الاستنباطي واليقين الموضوعي الاستقرائي. اليقين الموضوعي الاستنباطي شنو بالنامس؟ جاوبوني شنو؟ اللي اليقين بقضية مستلزمة أو متضمنة بقضية أو قضايا أخرى. فنستنتج منين؟ من قياس منطقي، ولذلك نسميه شنو؟ يقين موضوعي استنباطي، لأن النتيجة مستبطنة ومستنبطة من المقدمتين. واضح لكم؟ مثال هذا الحسن ضربناه مثال شنو؟ العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. هاي القضية العالم حادث شنو؟ حادث. هذه مستنتجة منين؟ من المقدمتين متضمنة. الآن العالم حادث شنو بدنا بالكبرى؟ وكل متغير. العالم مصداق من مصادق المتغير. واضح؟ منين جبنا مصداق من مصادق المتغير؟ الصغرى ماذا قالت؟ العالم متغير. فهذه متضمنة في الكبرى بالاعتماد على الصغرى. زين شنو قال بعد؟ او تستلزم. التضمن غير الاستلزام. ضربت لكم مثال الاستلزام، ضربت لكم مثال اذا كان زي عالما فاكرمه، اذا كان زيد عالما فاكرمه، هاي المقدمه الصغرى. لكنه ليس بعالم، ما هي النتيجه؟ اذا لا يجب اكرامه. هذه النتيجه لا يجب اكرامه مو متضمنه، لكنها لازم لكونه غير عالم، لازم للكبرى، لازم لكونه غير عالم. قال تتضمن او تستلزم تلك القضيه، يا قضيه المطلوب إثباته، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية. طبعا مو فقط الاقتراني، القياس الاقتراني يشمل الاقتراني والاستثنائي ويشمل كل الأقيسة المنطقية وأشكال القياس الاقتراني. قال والآخر سيدي يوصل لهذا الآخر اللي هو ياهو اليقين الموضوع الاستقرائي، لأن نظرية حساب الاحتمالات مبنية على هذا القسم، هو قسم حتى يصل إلى هذا القسم. قال والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا، شوفوا، لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة. القسم الأول اليقين الموضوعي الاستنباطي شنو هو؟ شفنا أن القضية المستنتجة متضمنة أو مستلزمة في المقدمتين، بينما هذا القياس، هذا اليقين الموضوع المستنتج الاستقرائي، النتيجة لا متضمنة ولا مستلزمة. منتبهين؟ عندي مجموعة من القضايا المفردات، النتيجة أكبر وأوسع من المقدمات. شوفوا انتبهوا للفارق، لكن توجد ملازمة بين اليقين بهذه المفردات واليقين بالنتيجة. بعبارة اليقين بهذه المفردات يؤدي بحساب الاحتمالات الى اليقين بالنتيجة. هذا وايد فارق مهم وعبارة تصير صدق وايد دقيقة ولم اشر اليها. شوف القسم الاول ماذا قال في القسم الأول؟ القضية المطلوب إثباتها مستلزمة ومتضمنة في المقدمة، يعني قضية أو قضايا تتضمن أو تستلزم نتيجة. شايفين العلاقة شلون؟ قضية أو قضايا تتضمن أو تستلزم نتيجة، بينما في القياس في اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي القضية الاستقرائي، القضية او القضايا لا تتضمن بنفسها ولا تستلزم النتيجة. الملازمة وين؟ بين اليقين بهذه القضايا، هذا اليقين يؤدي الى اليقين بالنتيجة بسبب تراكم الاحتمالات. هذا فارق اساسي بين القياس، بين اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي، وبين اليقين الموضوع المستنتج الاستقراء. واضح؟ جيد. شوفوا عبارة سيدي صدر، انتبهوا للعبارة. احدهما اليقين الموضوعي بقضية اخرى تتضمن او تستلزم تلك القضية، يعني المطلوب اثباته، بينما الاخر، هذا الاخر اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي، اليقين الموضوع بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة. لكن شنو؟ اليقين بالمفردات بالقضايا يؤدي بحساب الاحتمالات الى اليقين بالنتيجة. قال ولكن كل واحدة منها، من هذه القضايا، تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، يا قضية النتيجة، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية. هذا سير الصدر سيأتي إن شاء الله من الليلة. هذا يسميه المذهب الذاتي مقابل المذهبين العقلي والتجريبي. هذا في الأسس المنطقية يسميه السير الصدر عند نظرية في حصول المعرفة البشرية، يسميها بنظرية المذهب الذاتي. التوضيح ليس هنا. وهناك يقول عندما تتراكم القيم الاحتمالية يحصل توالد موضوعي، هذا التوالد الموضوعي يؤدي شيئا فشيئا بتراكم الاحتمالات الى اليقين بصدق القضية وتضاءل احتمال كذبها. بعد ذلك في المرحلة الأخيرة من التوالد الموضوعي يحصل توالد ذاتي. يقول في هذه المرحلة يتخلص الذهن البشري من النسب الضئيل للاحتمال ذاتيا. واضح الفكرة؟ طبعا اكو فرق بين عمليا وذاتيا. اكو نظرية تقول عمليا ولا الذهن البشري يبقى محتفظ، لكن السيد الصدر يتوصل في الأسس المنطقية للاستقراء انه يتخلص ذاتيا من النسب الضئيلة للاحتمال. قال اجي ان شاء الله لعلي اعرض الى ذلك في بحث التوافر. قال سيد بقر صدر مظلوم ترى، لانه هذا العالم مثل بقر صدر مو مظلوم يعني بقتله، هذا ظلم بسيط. الظلم الاعظم انه لا يفهم ولا يقدر علمه، ترى ظلم اعظم هذا. تجد وحشة ما بعدها وحشة، ان بد واحد يعيش بين اناس ما يقدرون علمه، تذي مشكلة ما يقدرون علمه. ليش؟ لانه اكفر مستوى من الجهل، مو اقول جاهلين، اكفر مستوى من الجهل يخلي الانسان لا يقدر علم الاخر. ولذلك انا دائما اذكر هاي القضية، اللي امنوا ابو موسى السحر. ليش؟ لان السحر وحدهم يفتهمون انه اللي جابه موسى مو سحر. الجهل الاخر يقول لك يجوز سحر وما يفتهمون بسحر، ما يعرفون السحر. العالم الحقيقي بالسحر عرف انه هذا مو سحر. فباقر الصدر نتيجة لمستوى من الجهل عندنا ما قيمنا، انا ما حطيناه بموقع، خليناه يموت وهو خايف يقول كلمة المرجعية. يكتب الطلاب لا تعبرون عن المرجعية بالمرجعية، كتبوا لي الجهة، ما هي اخبار الجهة؟ يعني يتقي منا، تقي منا داخل الاطار من عندنا يتقي. هذا بياض الصراح نفس غفة أمير المؤمنين، متى اعترض الريب فيه مع الأول منهم حتى أقرن إلى هذه النظارة. هذه غفة أمير المؤمنين، وهذه مستمرة هي في التاريخ، محنة التاريخ مع ذول العظماء، والبعض الآن ينصح بعدم تدريس الحلقات، مع أنه إحنا ما عندنا عواطف والحلقات، مو مشكلتنا العواطف والحلقات، المشكلة إحنا عندنا تجربة في البحث الخارج. البحث الخارج الآن عيال على آراء الأعلام الثلاثة مضافا إلى السيد القوي سيد باقر القوي رحمة الله عليه. صح، يذكر صاحب الكفاية رحمة الله عليه ويذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لكن أكثر الذكر للأعلام الثلاثة تلامذة صاحب الكفاية العراقي والإصفهاني والنائني، ومن بعدهم السيد القوي والسيد الصدر، لأن هذا في الكفاية ما موجود لذكر الأعلام الخمسة دولة، تلامذة صاحب الكفاية وتلامذتهم الاثنين خمسة دولة ما مذكورين في الكفاية. فحينئذ أنا أدرس الكفاية وأسلل البحث الخارج لا أفهم شيء، ما حاضر عندي أي شيء، يعني عندي أصول قديمة جاء بعدها خمس أعلام طوروا علم الأصول تطورا هائلا على يد الأعلام الثلاثة. ما عندنا عواطف، إحنا مو مسألة عواطف، مسألة علم. يجيك واحد يقول لك على كل حال لموقف شخصي او لموقف حتى لا يذكر الرجل، سيذكر الرجل مثل اي واحد، حتى لا يذكر الرجل يحاول ان يقلل من تدريس الحلقات واهمية تدريس الحلقات، يعني وهو في قبره الان يظلم طبعا مو بجانب الشخصي، هو الان جاهلين ان شاء الله، لكن بالتأكيد هذه ظلامة، ان ظلامة للعلم على كل حال.
بارك الله فيكم. محمد بن شمس الدين رئيس مجلس العالم لبنان
شيخ
أبو محمد باقر الصدر عاش مظلوما ومات مظلوما وسيبقى مظلوما.
الآن هذا دعوانا على أنه إحنا تلامذة باقر الصدر، على أنه إحنا امتداد لخط الصدر. وين هذا خط الصدر؟ يعني هذا اللي أوصلنا إلى دستور علماني، وهذه مصيبة من المصائب. يعني سيد باقر الصدر استشهد لأجل هذا الدستور العلماني، لأجل هذا الوضع القائم. على كل حال هو يقول ومرارا أن ذكرت أن الدولة التي تأخذ من هنا هناك دولة باطلة ويجب العمل على هدمها، لكن بالحكمة، يعني مو بالطريقة تغرر الثوار وتغرر الأحرار، لكن في النتيجة على الأقل في ذهن المتدين أنه يسعى لتغيير هذا الوضع القائم، مو تغيير زيد بدل عام، هي أسماء هي حاكمة ضمن هذا القانون الباطل. لا فرق، إسلامية الدولة لا تقاس بإسلامية من يتصدى لا، حتى لو كان إسلامي ما دامت تأخذنا القانون الغير الإسلامي فهي الحكم حكمان، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، فمن أصاب حكم الجاهلية فقد أخطأ حكم الله. المسألة ما تقبل، ماكو اثنينية، لو حكم الله بالكامل لو حكم جاهلية، ماكو عندنا اثنينية، ما عندنا نص ونص، ماكو عندنا بالإسلام. أنا عندي وجهة نظر من هذا، حتى عندما يقال إسلامي متشدد لا، ماكو شيء اسمه إسلام متشدد، أو إسلامي ما فهم الإسلام ممكن، أما متطرف شنو؟ التطرف شنو؟ يعني وصل إلى طرف، يعني تعمق في الإسلام، هذا مو اسمه متطرف. علي بن أبي طالب يطلع متطرف، هاي مو شيء. المتعمق الملتزم بإسلامه ليس متطرفا، لا، بعض الناس فهموا الإسلام خطأ، فمو إسلامي متشدد، هذا أصلا ليس لم يفهم الإسلام، هذا مو اسمه مسلم متجدد أو مسلم، هذه إيحاءات يعني من برا. مسلم متشدد، نعم، مسلم متشدد ومسلم غير متشدد متسامع، ما في شيء اسمه مسلم متسامع. هذا خوف المتسامع مقصود به متزاهد في عقيدتي. على كل حال قال وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، وبسبب ذلك يزول لضآلته، وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر.
عملية نزول
سيد باقر في الأسس المنطقية ذاتيا يقول اسمي توالد الذاتي سيد ساعد ما قاعد
والله
لا 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 العقل البشري، العقل البشري يتخلص ذاتيا من النسب الضئيله للاحتمال، لا لا يعني مره يتخلص عمليه شنو معناه، يعني يبقى العقل لكن عمليا لا يعمل بهذا الاحتمال الضئيل. سيد باقر يقول لا، يتخلص ذاتيا، يعني العقل البشري يتخلص ذاتيا، هو يتخلص ذاتيا، هو مصنوع بهالطريقه، مخلوق بهالطريقه. طيب
استخدام التطرف هو اعتقد انه استخدام الفقره الاولى الاول والالتزام بهذا الفقره الثانيه انه هو استخدام واحد لكن الطريقه تختلف،
طريقة في الموضوع الاستقرائي تختلف عن طريقة
شنو وين اشكالك؟ اشكالك على تفريقنا لو على عبارة الاستلزام؟ تفريقنا باليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي توجد علاقة ملازمة او تضمن بين القضايا المقدمات والنتيجة، وهذه العلاقة لا توجد في اليقين الموضوعي المستنتج الاستقرائي، بل اليقين بهذه المفردات يؤدي بسبب تراكم الاحتمالات الى اليقين بالنتيجة. ماكو علاقة بين، راح نضرب المثال ان هذه الحديدة تمددت بالحرارة وهذا الصداع زال بتناول قرص الاسبرين، هذه مفردة، ثم نقول بكلية كل حديد يتمدد بالحرارة، هاي وين متضمنة بهاي المفردة وهاي المفردة وهاي المفردة؟ ما متضمنة، عدت له 100 مفردة ما متضمنة ولا مستلزمة. جبناها اليقين بهذه المفردات، هذا اليقين بهذه المفردات بتراكم الاحتمالات اللي هسه راح اشرحها بهذا المثال ادى الى اليقين بهذه القضية، مو متضمنة في القضايا، مو فرق، انا قاعد اقول فرق، قاعد افرق فرق دقيق، مو اقول جبناها من لا شيء، لكن اقول مرة نفس القضايا متضمنة ومستلزمة لقضية، ومرة نفس القضايا لا متضمنة ولا مستلزمة لهذه القضية، انما اليقين بهذه القضايا بحساب الاحتمالات يؤدي الى اليقين بالقضية المستنتجة.
طيب شيخنا بس العفو بالنسبة لنظرية الاحتمال، اولا اكو فرق احنا عندنا مثل ان الخلط بين الاستقراء المنطقة الارضي واستقراء المنطقة الصدري، محمد باقر الصدر في نظرية الاحتمال السير في القياس الاول سير من الجزئي من الكلي الى الجزئي، نتيجة جزئية، بالاستقراء بالثاني بالحالة الثانية يسير من الجزئي الى الكلي.
شو النتيجة الجزئية؟
بالاستقراء حتى حليل يخرج النتيجة، هاي النتيجة غير مبررة
من جزئيات،
غير مبررة منطقية،
السير بالاستقراء الأرضي والسير بالاستقراء الصدري واحد، لكن لا تبرير لوصولهم في الاستقراء المنطقي إلى اليقين،
ماكو مبرر
معاه ولا الوتر واحد،
هذا يجب ان يبحث، يعني هو هذا المطلب متوقف على فهم نظرية الاحتمال عند السيد في الاسس المنطقية للاستقرار، يعني لازم ناخذ اصلا موضوعي لازم ندخله،
اول ذلك شرحناه
الخلط بين مقيس استقراء منطقة الارضي على هذا ويصير اشكال،
لا شرحناه، احنا ما نقدر نشرح هذا الموضوع بكامله لكن شرحناه بالامس شنو معناه وضربنا له امثله، والآن حتى أيضا أن نذكر في مثال. قال وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر، ومثال ذلك، هذا مثال لمن؟ لمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم نتيجة، لكن اليقين بها يؤدي إلى اليقين بتلك النتيجة بحسب تراكم الاحتمالات. كيف؟ شرحت. يقول الآن روح انا عرضت قطعة من الحديد الى النار فتمددت، هذا القطعة رقم واحد، فاحتمل ان هذا التمدد ناشئ من الحرارة، بمعنى ان علة تمدد الحديد هي الحرارة، هذا الاحتمال ليس يقينيا، هذا لا يمكن ان يكون يتحول ليقين، الاحتمالي ان توجد علة اخرى غير منظورة اقترنت اتفاقا بتعريض الحديد للنار، يعني احتمال وجود علة غير منظورة هي التي ادت وصدفة اقترنت بتعريض الحديد للنار، يعني اقترنت بعلية النار لتمدد الحديد، نقول احتمال ان يكون التمدد ناشئ من تلك العلة. فالان نحتمل انه سبب في القطعة رقم واحد، سبب تمدد الحديد هو تعريض النار، يعني النار هي علة تمدد الحديد، نسبة احتمال ذلك فليكون 50%، ونسبة احتمال ان السبب وراء تمدد الحديد هو تلك العلة المفترضة غير المنظورة 50%. نجي إلى القطعة الثانية نعرضها أيضا إلى النار، فتتمدد. فنقول نسبة احتمال ان تكون النار هي السبب وراء تمدد الحديد 50%، وايضا نسبة احتمال ان التمدد كان بسبب العلة المنظورة الاخرى 50%، وهكذا. لو عرضنا 10 قطع من الحديد الى النار وتمددت في كل مرة، فنقول نسبة احتمال ان يكون التمدد ناشئ من العلة المفترضة غير المنظورة 50%، في القطعة الاولى. ونسبة احتمال ان يكون التمدد ناشئ من العلة المفترضة الاخرى غير المنظورة 50%، وهكذا في القطعة رقم 3، وهكذا الى القطعة رقم 10. فاين اذن شوية تقول قبل الحساب الرياضي، نقول هنا في القطعة رقم 1 كلا الاحتمالين متعادلين، في الاحتمال رقم 2 شو يصير عندنا؟ يصير شوية أبدًا. إما أن العلة المنظورة غير المعروفة غير المطلع عليها أيضا مقترنة بالنار، يعني اقترنت مع النار في كلتا التجربتين، او لا تكون كذلك في القطعة رقم 2، في القطعة رقم 3، في القطعة رقم 4 قبل الحساب الرياضي. اتكلم ابدا اوضح لكم ميزانية هنا لدي في القطعة رقم 2 او القطعة رقم 4. ماذا اقول؟ اقول هل ان العلة المفترضة غير المنظورة اقترنت مع النار في التجارب الثلاثة السابقة او الاربعة او لا؟ واذا لا توجد احتمالات انها اقترنت بها في قطعة من القطع دون البقية، يعني اقترنت بها في القطعة رقم 1 دون الثانية، او انها اقترنت بها في القطعة الثانية دون الاولى، او انها لم تقترن اصلا. واضح الفكرة من جميل؟ جيد. أجل علية النار للتمدد ماذا تمثل بهذه الاحتمالات؟ شو نتمثل؟ تمثل في القطعة الأولى رقم 1 50%، علية العلة الأخرى غير المنظورة والتي يمكن أن تكون مختلفة. احنا ما قاعد نقول علة واحدة منظورة، ما نعرف احنا، قد تكون مختلفة، يعني قد تكون العلة المتصورة المحتملة في القطعة رقم 1 غير العلة المتصورة المفترضة في القطعة رقم 2. شو يصير نسبة احتمالها في القطعة؟ تضعف. لماذا؟ بالقطعة رقم 2 صارت 1 من 4 احتمالات، اما ان تكون مقترنة في كلتا التجربتين او لا، ولا عبارة عن 3 احتمالات، فواحد من 4 احتمالات ونصف هذا الاحتمال في التجربة الثانية يعني الثمن، وهكذا كلما ازدادت التجارب. ايضا بعبارة ثانية، الان لو ان الانسان اصيب بصداع اعاذكم الله، فعندما يتناول قرص الاسبرين يشفى، تجربة اولى، ثم حصلت تجربة ثانية، ثم حصلت تجربة ثالثة، ثم حصلت تجربة رابعة، يوجد احتمال ان الشفاء كان بسبب علة اخرى اقترنت صدفة مع تناول قرص الاسبرين وغير معروفة، لكن هذا الاحتمال يتضاءل تدريجيا، ويقوى احتمال ان علية الشفاء هو تناول قرص الاسبرين. رياضيا نضرب نسبة احتمال علية العلة غير المنظورة في قطعة الحديد رقم 1 او في الشفاء رقم 1، في نسبة احتمال علية العلة غير المنظورة في القطعة رقم 2 في 3 في 4، وعندما تضرب الكسور مع بعضها تتضاءل الكسور. الجذور ليست كالأرقام الصحيحة تتصاعد بل تتضاعف. فنقول لو كنا نفترض أن نسبة احتمال أن تمدد الحديد في القطعة رقم واحد ناشئ من علة اقترنت صدفة بالنار وهي غير منظورة ولم نطلع عليها هذه نسبة 50%، ونسبة ذلك في القطعة رقم 2 50%، ونسبة ذلك في القطعة رقم 3 50%، وهكذا إلى 6 مثلا. فنضرب 50% يعني نصف في نصف في نصف إلى 6 مرات، فشفت النتيجة 1/64. النسبة تضاءلت تدريجيا وهكذا تتضاءل إلى درجة لا يحتفظ بها العقل البشري. 50% يعني
الرقم الواحد
50/100 يختصر لي يطلع 1/2.
50/6 يصير أن النتيجة 300 مقابل 50.
شنو يعني 300؟
يعني احنا 50/100
في 50/100
في 50/100
في 50 إلى 6 مرات. اسمح لي انت بالضرب بالكسور شو تسوي حتى ما يطلع عندك الرقم هاي؟ لا تختصر 50 المئة على 50 2 والخمسين على 50 1 فيطلع نصف. فنصف في نصف في نصف شنو؟ جاوبني. الباص شبيل باص واحد، والمقام تضرب 2 × 2 × 2 × 2 الى 6 مرات يطلع 64 كمثال للتوضيح. فحينئذ تتضاءل. نعم تتعرف بالامس لماذا نضرب نسبة احتمال ان تكون العلة هي العلة الغير مطلع عليها غير المنظورة؟ لماذا لا نضرب نسبة احتمال ان علية التمدد هي النار؟ وعندما نضرب نسبة احتمال ان علية التمدد هي النار 50% في 50% في 50% تتضاءل نسبة احتمال ان تكون النار هي علة التمدد. واضح عندكم هذا؟ هذا امس ضربت هذا المثال. هذا وجدانيا طبعا غير مقبول، وجدانيا غير مقبول طبعا ما يدل على خطئه، لانه كلما ازدادت المفردات يفترض ان يقوى احتمال ان تكون النار هي العلة. تصحيح ذلك رياضيا سيأتي ان شاء الله في بحث التوادم، هناك سأوضحه مفصلا. واضح؟ ومثال ذلك ان نشاهد اقتران حادثة معينة بإقراء مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة، شوفوا انتبهوا وياي، لا تتضمن ولا تستلزم ان تكون احدى الحادثتين الا الاخرى. هاي الاقترانات المتكررة النار الا للتمدد، لو قلت هكذا في القطعة رقم 1 النار الا للتمدد في القطعة رقم 2، يستلزم هذا ان استنبط كبرى كلية ان النار الا لتمدد كل الحديث. هذه القضية وين الكبرى اوسع من تلك المقدمات. قال لا تتضمن ولا تستلزم ان تكون احدى الحادثتين علة للاخرى، اذ قد يكون اقترانهما صدفة. ناشوفوا انتبهوا عبارة دقيقة، ما هو بعد حكي منا انه شنو المقصود بالصدفة. السيد لا يتكلم ان التمدد حصل صدفة، لم يقل ان التمدد حصل صدفة فيكون هذا خلاف قانون العلية. لا، السيد يتكلم ان التمدد حصل بعلة، لكن مرة تكون العلة هي النار، ومرة علة غير منظورة اقترنت صدفة بالنار. يعني الصدفة هنا شنو مقصود بها؟ اقتران علة اخرى بالعلة المنظورة، احتمال اقتران علة غير منظورة صدفة بالعلة المنظورة. خوف اتفاقا، خوف الآن هذا ممكن في القطعة رقم 1 ممكن في القطعة رقم 2، لكن الصدفة تتكرر دائما أو غالبا غير معقول. وسيأتي لماذا واضح الفكرة، وأيضا بحساب الاحتمالات، ولا أقصد تلك الكبرى التي يعتمد عليها المنطق الأرسطي أن الصدفة لا تتكرر دائما ولا غالبا. واضح لكم الفكرة؟ هذا اللي يعتبرها المنطق الأرسطي بديهية، بحساب الاحتمالات أن الصدفة لا تتكرر دائما وغالبا. يا صدفة، مو التمدد حصل صدفة، ما يقصد تيلي صدرجي، يقصد ان التمدد حصل بعلة، لكن الصدفة وين؟ هل العلة هي النار أم توجد علة غير منظورة اقترنت صدفة بالنار؟ وهو قال
حتى القانون الأرسطي كلما كان الشيء أكثريا أو دائميا يمكن أن يكون صدفة هو هذا قانون على الاستقرار.
هو بعدين يقولون السيد حتى التجربة هذا الموضوع اللي أنتم قاعدين بالتجربة هذا مو بديهي، هذا من أين حصل؟ إلى أن الواحد قلنا له شايب الناس قلنا له الكل أكبر من الجزء يقول شرحوا ليها، يقول شرحوا ليها معقولة نقول له البيت أكبر من الغرفة؟ يقول لا البيت بس لا وراح يجينا بس لا نقول له هل يمتنع أن الصدفة تتكرر؟ يقول له ما أدري ما يمكن نعرف ولا وين بديه ما مو بديه يعني. هاي بالتجربة احنا بالتجربة في الخارج رأينا أن الصدفة لا تتكرر زيت يعني إن شاء الله طبعا
بديه
لا ولا بديه
مو بديه
بالتجربة ثبتنا بديه يعني عقلي يعني العقل يؤمن به بدون شيء وإنما يؤمن به بمجرد تصوره فلا لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين إلا الأخرى قد يكون اقترانهما صدفة اقتران من؟ اقتران علية النار مع العلة الأخرى غير المنظورة ويكون للحادثة الأخرى إلا غير منظورة. شوف هاي الواقعة تصير عقب تفسير هذا بعد فلسفة زين ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك إلا غير منظورة كل احتمال لو أكو احتمال أكو احتمال زين نضرب نسبة هذا الاحتمال في نسبة الاحتمال الثاني في نسبة الاحتمال الثالث فيعتبر
الأول.
ها؟
بالأول وبالثاني
بالغير منظور لماذا؟ سيأتي توضيح فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية احدى الحادثتين للاخرى وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية يا علية بعد علية الحرارة للتمدد حتى يتحول الى اليقين ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على اساس قياس منطقي هذا اللي الاول احدهما اليقين الموضوع الاستنباطي مقسم اليقين الموضوع المستنتج الى قسمين قال احدهما والاخر هذا راجع وين بعد الى احدهما اليقين الموضوع الاستنباطي اللي يعتمد على الاقيسة المنطقية وكل يقين الموضوع بقضية مستنتجة على اساس تراكم الاحتمالات باليقين الموضوع الاستقرائي هذا وين يرجع على الاخر والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات لأنها إما أصغر منها أو مساوية يعني النتيجة إما أصغر من المقدمات أو مساوية إما تكون مصداق من مصادق الكبرى وإما أن تكون مساوية والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء لأنها أكبر وأوسع من المقدمات يعني ضيف تميمك ضيف لكن اليقين بالمقدمات لكن اليقين بالمقدمات يؤدي الى اليقين بالنتيجة بسبب تراكم الاحتمالات قال والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة والشهرة سيترك البحث بالسيرة هنا سيرة المتشرع المقصود بها هذه سيرة المتشرع لماذا سيرة المتشرع ليش مو سيرة العقلاء جاوبوني أريد واحد جاوبني
سيرة المتشرعة
هاي يقول والسيرة سيرة المتشرعة
لا تعتمد على الإنباط سيرة المتشرعة تراكم احتمالات هذا المتشرع
بعد
هذا المتشرع نصل
بعد أريد أوضح لأن وين كررتها
ما هذا البعض
لا مو البعض ها سنت سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل كشفا إنيا تكشف عن الدليل يعني شو يصير من وسائل التي من الوسائل التي تثبت صدور الدليل تثبته بالحجية الظاهرية لو تثبته باليقين تثبته باليقين بسبب تراكم الاحتمالات أما سيرة العقلاء فهي تحتاج إلى الإمضاء والإمضاء هو الدليل لا أنها تكشف عن الدليل فليست وسيلة من وسائل الإثبات سيرة العقلاء ليست وسيلة من وسائل الإثبات لا الوجدان ولا التعبدي واضح قال كلها من وسائل اليقين الموضوع الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله تعالى صلوا على محمد وآل محمد.